بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنه لا ينبغي الإشكال في أن المبالغة في الانبهار وإن بلغت ما بلغت.
وعن الخطاب
مع الاتصال بسلمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن زعيم بيت في على الجنة وبيت في وسط الجنة وبيت في رياض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محبا. المراء هو أن يذكر الإنسان في بحثه كلامه مع غيره ولو في أمر ديني في أي أمر منها من الأمور الدينية يريد أن يظهر علميته عليه السلام ويظهر معلوماته أمام الناس، هذا يسمونه المراء. قد يكون الذي يكون مراء محقا صلى الله عليه وسلم، يعني يجادل والحق معه، يريد أن يبطل ويريد أن يثبت الحق مثلا. مع ذلك ما دام يكون في معرض أن يريد أن يظهر علميته ويظهر شيئا أمام الناس، هذه يتركه أو لا وإن كان محقا كان المراء. عليكم السلام ورحمة الله. لمن ترك الفتى وإن كان هازلا ولمن حسن خلقه ربكم الله تعالى ترك الفتى وإن كان هازلا تقدم. قد يكون يكذب في مقام الهازل وقد يكون نفس الكلام كلاما هزلا وبين هازلا، هذا لا يكون كذبا. وأما إذا يكذب في مقام إضحاك الناس ربكم الله تعالى، في مقام إضحاك الناس، في مقام السخرية والاستهزاء مثلا، يكذب، هذا موجود ولو كان هازلا. فوق. وقال أمير المؤمنين لا يجوز لرجل طعم الإيمان حتى يترك الكذب هزله وجده، يعني سواء في حال الهزل أو في حال الجد. قلنا بأن المراد من هذه الروايات الكذب في مقام الهزل، مو أنه يتكلم وهو لا يقصر. بل المراد أنه يكون في مقام الهزل والاستهزاء والسخرية كذا واللطيفة والدعاء والشاق ويا أحد في هذا المقام يكذب، هذا ما يجوز مثلا. هذا إلى الآن كان تتمم ما تقدم، لأن في حال الهزل هم أيضا الكذب ما يجوز، أو أدلة العمومات عمومات الكذب يشبه انت. ثم إنه لا يندغي، اليوم عندنا مسألة المبالغة، المبالغة لا يكون كذبا، فإن المبالغة أمر متعارف بين الناس. مثلا افرض الإنسان إذا مثلا سأل من أحد أو قال لأحد شيئا مرارا، لما يسأل مني مرة ثانية يقول هذا 20 مرة، قلت 20 مرة، ما قال لي 20 مرة، بل يمكن 5 مرات يسميه 20 أو 70 مرة مثلا كذا، هيك أعداد هيك أمور يسمى مبالغة ولا يكون كذبا عليكم السلام. فلا يقال أنه قد نحسب فنخلي مثلا حساب نعدل صبحكم الله بخير، من أول ما قلته إلى الآن كم مرة؟ 5 6 أكثر من هذا، دون 20 دون 70 مثلا، هذا لا يعد كذبا، هذا يعد بعنوان المبالغة. ثم إنه لا يندر الإشكال في أن المبالغة في الإدعاء وإن بلغت ما بلغت ليست من الكذب، فإن المبالغة أمر متعارف عند الناس ولا يكون كذبا. وربما يدخل في الكذب إذا كانت في غير محلها، يعني ربما المبالغة إذا في غير محلها وهو مطمئن لأنه كلام بعكس ما يقوله ويبالغ فيه، بلا هذا يكون كذبا. مثلا لم يقل هذا الكلام إلا مرة واحدة أو مو كاملة، لما يسأل عنه يقول هذا 20 مرة يقول هذا مبالغة، هذا كذب. لماذا؟ لأنه واقعا لم يتعدد منه، لم يكثر منه، مبالغة لبيان الكثرة، مو عدد لبيان الكثرة. فإذا لم يكن مكثرا في هذا الكلام في هذا الموضوع، لم يكثر ويدعي المبالغة ويكثر، هذا معنى الكذب بلا. فالمبالغة في غير محلها كذب بلا شك، هذا من الأمور البديهية. يمثل الشيخ بهذا المثال: كمال مدح إنسانا قبيح المنظر وشبه وجهه بالقمر. بلى، الإنسان اللي مثلا صبيح المنظر إذا يشبه بالقمر تشبيه مبالغة، هذه القوة عن قمر مو هالشكل، قمر إضاءة ونور بياض كذا، إن هذا وجهه قطعا مو مثل ذلك، لكن يقال أنه في شتة قمر، في شتة قمر مثلا وجهه كأنه القمر في ليلة تمامه وليلة البدر، هذه أمور مبالغة لا بأس بها صحيحة. أما إذا لم يكن الرجل لهذه المثابة عليه السلام ويشبه بهذا التشبيه مبالغة، هذا يكون كذبا. ثم لكن أيضا لا بد أن يحمل فعل المسلم على الصحة. إذا كان في نظره هكذا، نقول أنه هذا واقعا يكذب، إذا هو احترف لأني ما أعتقد بصباحة وجه هذا الرجل مثل قمر، يعني كذب، هو يدعي يعترف. أما إذا لا قال إنه مثل القمر كالقمر، تمام، ولكن أنا أشوف هذا الرجل مو صبيح المنظر، شلون التشبيه هذا، شو المبالغة، يوجه بأن في نظره هكذا. يختلف الأشخاص، يختلف الأنظار. إذا واحد ما يقول وعين الغطاء عن كل عيب كليلة، إذا واحد يحب أحدا يراه كأحسن ما يكون من الناس مثلا، وإذا كره أحدا يراه كأقبح الناس مثلا. فلذا في نظر القائل لا بأس به، إلا استثناء لا يكون كذبا، إلا إذا بني على قوله كذلك في نظر المادح الذي يمدح ويكون وجهه كالقمر. في نظر المادح هذا الرجل بلى، في نظره مثلا صبيح المنظر، ولو في نظر غيره لا يكون داخل داخل تشبيه صحيحا عنده بلى، ولكنه معيار نظر المتكلم، فإن الأنظار تختلف في التحسين والتقبيح كالذوائق في المفهومات. الذوائق نفس الشيء، يمكن في شخص ما أو في قرية أو في منطقة الشيء الذي يكون حريفا، الشيء الذي يكون مثلا طعمه مثلا صعب عندنا مو نستذوقه، هم يجعلون من ألذ الأشياء ويستلذون به كذا. يختلف الناس كالذوائق، شلون يختلفون؟ كذلك المناظر الناس يختلفون في أن هذا الرجل قبيح أو مليح مثلا، يختلفون. فإذا كان في نظر هذا القائل أنه رجل صبيح المنظر وقال وجهه كالقمر، هذا يكون مبالغة تمام ويكون كذبا. أما إذا هو يعترف يقول أنا ما أعتقد به، لكنه قلته، مثل أن يقول أنا في شعر يقال أن أكذب الشعر عذبه مثلا، يصرح بأني كذبته، فهذا هذا ضعيف، هذه المبالغة، هذه كذبة. فالمبالغة شأن المبالغة كلام تكلم في المبالغة مثل باقي الموارد. المتكلم إذا كان عن مثلا تكلم بشيء مطابق للواقع فصدقه، إذا هو يعترف أنه أنا هذا اللي قلته ليس لا يكون مطابقا لا أعتقد به، يكون كذبا. فالنتيجة المبالغة إذا مجرد أنه يقول 20 50 70 مرة 1000 مرة مثلا، 1000 رجل يأتي في ما إذا نحد نحسب 50 ما يجون، يقول 1000 واحد يجينا مثلا، هذه التعبيرات مبالغة مو كذب. أما إذا كان لا كثرة ماكو، يدعي الكثرة بتعبير المبالغة، قطعا هذا يكون كذبا.
المبالغة ما يمكن إخراج المبالغة أصلا من الكذب، لأن المبالغة عادة يبقى حرينة، خلاف الكذاب الذي لا
بلا 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 شك بلا شك
وتكون خارج أصلا بلا عن مفهوم الكذب.
لماذا استثني من الكذب ويقال خارج عن الكذب وقع فيه كلام؟ لأنه إذا انتبه حقيقة وتحقيقا نرى المبالغة مو مطابق للواقع، اللي يقول 20 مرة أو 10 مرات المال اللي يقول 20،
هل نقول بطول تخصيصا تخصصا متخصيصا؟
يعني تخصص لا يقع له تخصيص، هذا صباح المضام الخير.
طيب كان مفهوم آخر غير الكذب، المبالغ يعني يدعي إدخال هذا،
يدعي الكثرة، مبالغ يعني كثرة بلا، هذا
مع نصف قرآن على عمليات
ما دام في احتمال التطبيق الظاهري، هذا الاحتمال موجود يذكر بأنه يعني بلغ مو استثناء من هذا بهذا التعبير اللفظي الظاهري، يقول أنا 20 مرة قلت له، إذا نحسب ما قلت 20 15 مرة 10 مرات كثير ذلك، لذا بهذا الاحتمال يكون كذب، أصلا مو استثناء، وجه أنه يذكر من هذا الباب. إذا يدقق فيرى أنه مطابق الواقعية، لكن هذا التدقيق لم يرد قطعا، المراد كسر والكسر مطابق الواقعية. وأما التورية وهي أن يريد اللفظ بلفظ معنى مطابقا للواقع وقصد من إلقائه أن يحكم المخاطب له خلاف ذلك مما هو ظاهر فيه. التورية بلا شك لا يكون كذبا لأن الكلام له ظاهر وهو يريد خلاف ذلك الظاهر، فيري التورية مأخوذ من المواغاة من الابتعاد عن شيء، يظهر شيئا ويبطل معنى آخر في نفسه، فلا يكون كذبا بظاهره يدل، مثلا يكون الكلام له ظاهران، هو يريد ظاهرا والمخاطب يرى منه ظاهرا آخر يفهم منه ظاهرا آخر، أو هو يريد من هذا الكلام ولو بدون نصب القرينة، لأنه إذا نصب القرينة بعد لا يعرف ما ميز التورية، هذا بعد معلوم، هو يريد خلاف الظاهر والمخاطب يفهم منه ظاهر الكلام، هذا يسموه تورية. تورية واقعا مو كذب، مو واقعا كذب، هذا عندكم تخصصان، لكنه بما أنه يشبه الكذب فإنه المخاطب فهم الظاهر وقد ولم يرد منه، لكنه ما فهم أنه لم يرد هذا الظاهر، بل يرى أن المتكلم أراد هذا الظاهر ولم يطابق الواقع، فيراه المخاطب كذبا. وكثيرا ما شخص ينسب الكذب إلى صاحبه إلى آخر، قد كثيرا ما يكون من هذا القبيل، المتكلم استعمل التورية وهو لم يعلم بأنه تورية فيرميه بالكذب، ولذا غالبا الكذب الذي يرمى الناس به لا يكون بالواقع كذبا، يكون تورية الفاعل تضع هنا. التورية استثناء من الكذب أو لا؟ التورية أصلا مو كذب، هنا تظهر الثمرة. هل في حال غير الضرورة إنسان يستعمل التورية في حال الضرورة، أما في حال غير الضرورة صديقه يسأل منه قضية أمرا يقول ما سمعته، وسامع يعني ما سمعته بالساعة الفلانية، ما سمعته أمس بالليل مثلا،
قلنا يقصد غشي،
يقصد بل يقصد شيئا معينا والمخاطب يفهم بإطلاقه شيئا آخر مثلا، فهذه التورية إذا قلنا مو كذب أصلا ولا تخصيص بل تخصص، في جميع الحالات جائز، في حال ضرورة وغير ضرورة، في حالات به قصد معين وبلا قصد معين، بلا قد يتفق هذه التورية ملازمة لأمر محرم آخر، مثلا الكذب إذا كان ملازما لمحرم آخر فيه المعصية وعقاب الكذب وتلك المعصية الثانية جميعا، هنا التورية إذا كانت ملازمة لتلك الملازمات للكذب أحيانا مو دائما، رغم الكذب ماكو معصية ماكو ولكن تلك الملازمات موجودة، مثل الغش مثلا يريد أن يغش صاحبه مثلا، فيقول صاحبه مثلا هذه بيش اشتريته، إذا يقول اشتريته بعشرة يقول أنا أعطيك مثلا درهم واحد ربح انطيني ده أنا أريد أبيع لك 15، وما أريد أقول لأنه اشتريته بعشرة تمام، أقول نسيته، أنا أقصد من ضمير الراجح إلى نسيته مالا آخر الذي واقعا نسيته، هو يفهم يا ظاهر كلامي نسيت هذا الأمر اللي محقود بيننا بالبيع تمام، وبهذه الغار هذا غش مثلا، وفرض أنه يقول هذا الكتاب أو مثلا هذا الجنس من نوع كذا من طابع كذا من صنف كذا، أنا أدري من أي صنف مثلا، أقول مثلا بصنف آخر وأقصد به الفرد الآخر من هذا الكتاب اللي عندي من هذا الجنس اللي عندي مو هذا الجنس مثلا أشير إليه، هو يفهم أن هذا الجنس من صنف كذا يكون غشا، هذا من باب الغش حرام لا من باب الكذب، إذا وقع عنها شكل تورية على ما هو الصحيح لا يكون كذبا، تورية مو كذب مو استثناء من الكذب، تورية لا يكون في الواقع كذبا أبدا، صدقون مبني. لكن إذا كان فيه بعض الموجبات الكذب يلازم الكذب من محرمات أخرى، من تلك المحرمات الأخرى أحيانا تكون محرمتها، إذا في حال ضرورة جميع المحرمات في حال ضرورة حلال الكذب وملازمات الكذب جميعا، فالتوري بلا شك بلا إشكال في هذه الحالة. ولأجل هذا المعنى قال بعضهم التوري ما يجوز إلا في حال الضرورة. نقدر نجمع بين الكلمات هكذا: إذا كانت التورية اللي نعتقد أنها ليست بكذب أبدا، إذا كانت التورية وحدها بنفسها من جهة الكذب قبو حرام، ملازمات أخرى هم ماكو، لا من قبيل الإغراء بالجهل، لا من قبيل التحقير، لا من قبيل الغوش، من محرمات أخرى ماكو، بلا شك هذا حلال سواء في حال الضرورة أو في الاختيار على حد سواء ما بيش. وأما إذا كان الكذب كتورية ولو مو كذب ولو قطعا مو كذب، ولكن إذا تؤدي إلى بعض المحرمات الأخرى مثل إيذاء المقابل أو في المعاملات مثل غشه مثلا أو تحقيره وأمثال ذلك، إخفاء بعض الشيء عليه، خلاف النصيحة، نصيحة المؤمن واجب مثلا، خلاف النصيحة من التبيل، بلى من هذا الباب إذا كان في حال ضرورة نعم، وإلا بلى يجوز. هذا التفصيل لا بد منه. يقول: وأما التورية وهي أن يريد بلفظ المعنى مطابقا للواقع، يقصد هكذا، وقصد من إلقائه، من إلقاء هذا اللفظ، أن يفهم المخاطب منه من هذا اللفظ خلاف ذلك، يعني خلاف هذا المعنى المطابق للواقع، مثلا مما هو ظاهر فيه عند مطلق المخاطب أو المخاطب الخاص، إن هذا الكلام ظاهر عند مطلق المخاطب أو لا، هذا المخاطب في إصطلاحه عند عرفه هذا اللفظ يستعمل كثيرا بهذا المعنى، كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حق أحد علم الله ما قلته، يعني إذا واحد ينقل لك أنت تتقول على فلان وتحلف عليه وتستغيبه وتستحل الكلام ضده كذا، يقول علم الله كيف ينقل منك أنت قلت وكيت وكيت كذا وكذا، علم الله ما قلته، هو يفهم ما نافيه، علم الله ما قلته، أنا واقعا قلت هذا الكلام لكن لا أريد أعترف عند هذا الرجل، أقول علم الله ما بمعنى ما الموصولة، أنا أقصد ما الموصولة، علم الله الذي قلته، فما مو كذب هذا، واقعا علم الله ما قلته، ولكن هو يفهم بأني علم الله ما قلته،
لم أقل
هذه يكون توريه ولا يكون كذب أصلا. كما لو قلت في مقام إنكار ما قلته في حق أحد علم الله ما قلته، وأردت بكلمة ما الموصولة فهم المخاطب النافية، هذه تورية. وكما لو استأذن رجل بالباب فقال الخادم له ما هو ها هنا، وأشار إلى موضع خال في الإشارة مو إلا بالإصبع باليد في عينه في نظره، مثلا أفرض المولى بالبيت موجود لكن خمو في جميع جوانب البيت في هذه الزاوية قطعا المولى غير موجود، يقول مو هنا يعني يحصل مو هنا المكان هذا، أما خم عيان شير في ذهنه هكذا يقصد، فهذا قطعا يكون صدقا ولا يكون كذبا، هو المخاطب يفهم يعني مو في البيت هنا، يعني مو في البيت أنا أقصد في مو في هذا الجزء من البيت، هذا قطعا يكون صدقا ولا يكون كذبا. فأي شيء ما بي نعم إذا كان غشا، إذا كان من قبيل محرمات أخرى من ذاك الباب حرام، إلا في حال ضرورة يعني تحل جميع المحرمات في حال الضرورة، أما إذا لم يكن أي شيء إلا الكذب هنا لا يكون كذبا توري هذه. وأشار إلى موضع خال في البيت، أشار مو أنه باليد، أشار في ذهنه يشير إشارة ذهنية. وكما لو قلت اليوم ما أكلت الخبز، مثلا أفرض أنه رجل يعزم عليك بأنه أريد منك بمناسبة إذا بأي شيء عند أمر ما اليوم لا تأكل خبز، أنا إذا قال قولك كلامك هذا أحترمه أفعل إن شاء الله،
لما يأتي يقول ها كلف من واقع كلف قبل اليوم، أقول له مثلا هاليوم بنا مثل ما قلت أنت، أنت شدي مني ما أقول بنا ما أكلت الخبز، قصدي ما أكلت الخبز في حالة معينة في ساعة معينة، في حالة النوم ما أكلت، في ساعة فلانية ما أكلت، شيء أقصدني في نفسي هو يفهم عن نحو الإطلاق يعني أصلا ما أكلت الخبز.
سيدنا إذا جاء بالتورية لا لغرض يعني إيه؟ فقط هكذا
أي إذا هذا سائس مرلي تورية كذب أم لا، إذا قلنا تورية مو كذب فلا جائز ولو لم يكن لغرض ولو مو لضرورة. أما وكذلك إذا التورية لم تكن ملازم لمحرمات أخرى فلا لا بأس بها، أما إذا ملازم لمحرمات أخرى فلا إلا حال الضرورة، تعني بذلك حالة النوم وحالة الصلاة وحالات أخرى إلى غير ذلك، فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها من الكيل يعني بلا إشكالين التورية هنا صارت من البديهيات أنه مو من الكذب، لكن من بعض الأصحاب استفادوا لأن التورية بمنزلة الكذب الآن يأتي هذه العبارة. الجمع بين هذين القولين لا بد أن نجمع بهذا النحو، الذي يرى التورية كذبا أو ملحقا بالكذب مو بعنوان واقعا كذب، لا، بل يمكن أن يكون ناظرا إلى أن فيه في التورية مفاسد الكذب أحيانا مو دائما، الملازمات الكذب من المحرمات الأخرى موجودة، فعلى هذا لا بد من التفصيل. ولذا صرح الأصحاب فيما سيأتي من وجود التورية عند الضرورة بأن يوري بما يخرجه من الكذب، يقول بعد هذا يأتي أنه في حال الضرورة لا بد أن يستحمل تورية، لأن في حال الضرورة إذا تمكن أن لا يكذب ويستحمل تورية هذه ارتفعت الضرورة، إذا التورية هم لا يجيد ولا يعرف التورية بلى هنا أبو يجيد له الكذب، فهذا بحث يأتي قريبا نصل إلى هذا البحث، محل كلام بين الفقهاء، بعضهم يقولون طبق القواعد نعم هذا الرأي سديد لأنه تورية مو كذب، فإذا تمكن أن يخلص نفسه من الحرام من الكذب بأي حين تورية تورية مو كذب هذا تمام، وإلا فيستعمل التورية فيصير يكذب في حال الضرورة يكذب يجوز له. بعضهم يقيدون أنه يجوز التورية لا بد من التورية على العارف بها، يفصلون يعني على العارف بها، إلا إذا ما يعرف التورية يستعمل التورية لكن يتلجد لغير يتكلم بشكل بيفهم ذلك يقول في شيء ما بضعي فايدة التورية عارف. ولكن القول الصحيح أن التورية في مقام الضرورة للكذب لا تجري، بل يجوز في حال الضرورة الكذب ويخلص نفسه ويكذب، ومع أنه متمكن منه حتى المتمكن، دليل ما هو النصوص روايات توسع المكلفين، ويأتي بحث يأتي الصحيح هو هذا الرأي، المتأخرين في زماننا الآن مشكلين غالبا يفتون بهذا المعنى بأنه في حال الضرورة قريبا نصل في حال الضرورة ما يحتاج إلى استعمال التورية، لا تكلف نفسك ولو عارف بالتورية أكذب ويجوز لك في حال الضرورة الكذب مثلا. خب شيخ هنا جاي ينقل على المداخلة البحث بأنه يجب التورية عند العارف، أقول عند العارف في حال الضرورة إذا الكذب يجب، يعني شنو معنى إذا يتمكن من غير الكذب يخلص نفسه لا يكذب، أما إذا تورهم لا يعرف ولا يمكنه ذاك الوقت كذب يجوز، بل احترض جامع المقاصد على قبول العلامة في الوقت والقواعد في مسألة الوديعة إذا طالبها ظالم بأنه يجوز الحلف طالبا وتجب التورية على العارف بها، هذا كلام العلامة يقول إذا عندك وديعة الظالم يريد أن يأخذها منك وأنت كنت تحفظ من ذهب هذا أخذه مع الناس مثل ما نفسك كنت تحفظه وتحلف بأنه مو موجود عندي هذا المال ما عندي لا يوجد عندي مثلا، احلف كاذبا في بعض الغيوية التي بعد قريبا نصل احلف بالله كاذبا ونجى أخيك المؤمن مثلا مواقف كثيرة، أقول فالنتيجة أنه يقول العلامة هكذا يقول يجوز الحلف صادقا لكن يجب التورية على العارف بالتورية. هذا قيد العارف كما قلنا بعضهم قيدوا بالعارف لأن غير العارف يريد أن يوري ولا يتمكن ويظهر الأمر عند المخاطب. قال بأن العبارة لا تخلو من مناقشة جامع المقاصد يقول حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية ومعلوم أن لا كذب مع التورية لازم هذه العبارة يجوز الحلف كاذبا وفي حال كونه كاذبا يجب أن يستحمل التورية يعني التورية من أحكام الكذب صار العبارة ذي هي المسامحة هذه جامع المقاصد دقيق يقول ظاهر هذه العبارة من العلامة أنه يجب التورية يعني تورية من أقسام الكذب صار كذب على قسمين قسم بنحو التورية قسم صريح الصريح إذا ما يقدر تورية أما إذا يستعمل تورية يجب استعمال التورية هكذا سبيل العبارة جامع المقاصد يقول فيه مسامحة قطعا علامة لم يرد هكذا فعلامة قصده التخصص من تخصيص يعني إذا يقدر بالتورية يعرف تورية يوري ولا يكون كذبا أصلا خارج عن الغرور والكذب. أما إذا تورية مو عارف بالتورية يستحمل الكذب ولا شك مثلا جائز. لذا قال جامع المقاصد لا تخلو العبارة من مناقشة حيث تقتضي ثبوت الكذب مع التورية معلوم أن لا كذب معها مع التورية انتهى كلام جامع المقاصد. ووجه ذلك أن الخبر باعتبار معناه وهو المستحمل فيه كلامهم يعني وجه أن التورية لا يكون من الكذب أن الخبر باعتبار معنى الخبر الذي تكلم به المتكلم وهو المستحمل فيه كلامه اللفظ الذي استحمل وأعيد منه هذا المعنى ليس مخالفا للواقع متكلم حسب ما يقصد من المعنى طبق الواقع علم الله ما قلت ما الموصول ما قلت هذا مو مخالف طبق الواقع بالتمام وإنما فهم المخاطب من كلامه أمرا مخالفا للواقع لم يصل متكلم مخاطب فهم علم الله ما قلت نفي ولكن النفي خلاف الواقع أنا قلته مخاطب فهم معنى هو خلاف الواقع أنا ما كذبته أنا تكلمت بكلام وقصدت معنى مطابقا للواقع هذا معنى التورية بلا شك من البديهيات لا تكون كذبا وإنما فهم المخاطب من كلامه أمرا مخالفا للواقع لم يقصد المتكلم من الله نعم لو ترتب عليها قال النعم أمر من هذا الأمر نستفيد التوجيه لكلام العلامة بأنه على العارف بها كذلك دورين ممكن أن يوجه كلام العلامة ويوجه هذا الرأي بأنه أو ما يستفاد من بعض الكلمات يمكن واحد يصرح تورية مثلا مثل الكذب أو الكذب أو في حال ضرورة تورية بدون ضرورة تورية ما يجوز يمكن يوجه بهذا التوجيه مو دائما أحيانا في التورية بعض موجبات يعني بعض القبائح الموجودة في الكذب الملازمة للكذب بعض هذه القبائح موجودة في هذه الحالة ما يجوز التورية مو من باب أنه كذبون من باب هذه القبائح الملازمة للكذب إذا هيجي في حال ضرورة الضرورات تبيح المحظورات وأما إذا بدون ضرورة هيجي تورية ما يجوز نعم لو ترتب على التورية مفسدة حرمت من تلك الجهة كلام متين جدا فلمثل مثال قبل أن شيخ يرد نفسه فلمثل مثال مثلا التورية صارت ملازمة لغش مسلمة كما مثلنا يقول هذا البضاعي من مثلا صوف أو من الشعر مثلا تمام هل مثلا قماش أكو إذا من الصوف أكثر يسوى إذا من القطن أقل يسوى من الشعر مثلا أقل يسوى من الصوف الفلاني أكو قماش من هذا الصوف الفلاني هنا موجود نفس الموجود لكن مو البضاعة اللي هو يريد صنف آخر أنا خفيت الخليجي أحلف بالله أن هذا من الصوف الفلاني مخاطب يفهم يعني هذي لكن انا اقول هذي مو كذا حلف ام احلف ولا يكون كذبا ولكن غشي ولا غشو من باب الغش حرام مو من باب الكذب هذا قطعا بينهم سيك توعيه بلا اذا مال جائع وظالم وكذا وحضره وغطبيعي محظورة تمام اما اذا بنفسه يريد يستعمل انت توعيه انا ما كذبه على عبارة شو الذي قلته الله يعلم وهي فهم انه ما قلته يعني ما كذبت واقعا وفهم معنى خلاف الواقع يعني ما لا احنا غش بلا من كباب الكذب مي اما من باب اخر يكون حراما هذا تمام لو ترتب على التورية المفسدة حرمت من تلك الجهة انتهى شيخ هو يرد نفسه يقول اللهم الا ان يدعى أن مفسدة الكذب وهي الإغراء موجودة فيها وهو ممنوع إلا أن واحد يدعي لا ما من تورية إلا وفيها مفسدة الكذب وهي الإغراء إغراء دائما فمو حرام إغراء يعني إخفاء الواقع على أحد هذا دائما مو حرام إذا يؤدي إلى غشه إلى فوت منفعة عليه نقص عليه تحقيره ترك نصيحته إذا النصيحة واجبة بلى أما إذا لا يكون إخفاء عليه إغراء هالشكل أقول إذا أشوف جهادي يمشي بهالطريق هذا الطريق مخوف وميدري أقول لا كوش ما كوش هذا إغراء قد يكون هذا الإغراء مثلا حراما إلى يؤدي إلى ضررا فيه مثلا أما قد لا يكون هذا الإغراء حراما كيف فإن الضرر هنا مثلا هو يقصد أنه الضرر كل شيئين كل أمر ما مثلا ضرر مثلا يجيك في الهواء مثلا بارد في حار مثلا ما يضرك هذه يحترم هذه العجاج يمر عليك في هالمكان هذه أخفي إذا أخفي إذا أقول لي خاف ما يروح إلى شغلي عمل مهم عندي ما أقول لي حتى يروح يصل إلى شغلي مثلا هذا الإغراء قد يكون ممدوحا لا يكون حراما إغراء بنفسه دائما لا يكون حراما الكذب ملازم للإغراء إخفاء على شخص ما مثلا وما من كذب إلا وفيه الإخفاء والتورية فيها إخفاء فكل شيء بالكذب التورية موجوده إلا هكذا هذا قطعا الكلام يتعامل اللهم إلا يدعى أن مفسدة الكذب وهي الإغراء موجودة في التورية وهو هذا إلا أن يقال ممنوع باطل هذا الكلام إلا أن يقال لأن الكذب محرم لا لمجرد الإغراء الأولى أن يقول الكذب فيه مفاسد كثيرة منها الإغراء وكل إغراء بصورة عامة مو محرم قد يكون الإخفاء عليه في صالحه يشوف بعض الأبرار الدنيوية وأشياء جزئية يفلت يقول أنا اليوم ما أطلع للشغل هذا ينظر كثير أخفي عليه حتى يصل إلى شغله ويمشي على مسلكه مثلا هذا الإغراء مهم بل نصيحة في الحقيقة مو دائما كل إغراء محرم فهذا الكلام من اللهم لا يقال كله إذا قال من كلام من غير شيء من غير شيء الأنصاري يقول ما فهم الكلام المتقدم ما دقق الكلام المتقدم كلام متقدم متين هذا اللهم لا يشطب عليه يعني إذا كان مفسدة من المفاسد مو مثل كذب فقط لو ترتب عليها مفسدة ما محرمة حرمت من تلك الجهل مفسدة محرمة توري هذا خوش كلام متين إذا ترتب على التورية الغش اللي مفسدة ما ومحرمة حرمت التورية من هذا الجهل كلام متين هذا اللهم إلا يقال ثم رد به كذا يشطب عليه راجع الموضوع لشيء آخر الكذب دائما إغراء لا مو كذب إغراء احنا ما علينا مفسدة الكذب أي مفسدة محرمة ترتبت على التورية بلا شك تورية محرمة لأنها تؤدي إلى هذه المفسدة هذا تمام أما إذا تورية بنفسها اللي لا تؤدي إلى أي مفسدة تورية كذب أم لا بلا شك مو كذب لأنه الآن بينا أنا قصدت المعنى مطابقا للواقع لكن المخاطب فهم معنى آخر غير مطابق أنا ما كذبت شيئا وذكر بعض الأفاضل أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام. هذا بحث في علم البلاغة، ما هو المعيار في الصدق والكذب؟ مشهور يقولون المعيار في الصدق والكذب أن يكون الكلام مطابقا للواقع أو غير مطابق، صدق أو كذب. نظام يقول مطابق للاعتقاد، يتمسكون بآية المنافقين يشهدونك لا رسول الله يعني من المنافقين لكاذبون. جاحظ يقول المجموع من الاعتقاد والواقع جميعا، فعلى هذا يكون بين الصدق والكذب بينهما أكو واسطة كذا كلامه. كأن صاحب القوانين يقبلها في أن آخر يقول ظاهر الكلام ما هو، إن كان مطابقا للواقع فهو صدق وإلا فهو كذب. ظاهر الكلام مو مقصود المتكلم، إذا كان هكذا بهالتفسير فالتورية كذب، إذا كان الكلام ظاهر خلاف الواقع ولو ما قصده، ولكنه المعيار في الصدق والكذب والظاهر، فعلى تفسير صاحب القوانين. ولكن هذا التفسير صاحب القوانين هو منفرد به، لا أهل البلاغة قالوا، لا أهل العربية، لا علماء، لا أصوليون، لا مجتهدون، أي واحد ما قال هذا الكلام تقريبا متفرد به، قولا ضعيف جدا. وذكر بعض الأفاضل أن المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام مو ما يقصده المتكلم، مع أن البلغاء أصحاب العلوم العربية يرون أن ما يقصده المتكلم ويعتقده بعضه، أو يقصده ولو لم يعتقده، أو يقصده ويعتقده جميعا، نظام مثلا، أما أنه ما يكون ظاهرا من الكلام هو المعيار لم يقل به أحد. المعتبر في اتصاف الخبر بالصدق والكذب هو ما يفهم من ظاهر الكلام لا ما هو المراد منه. فلو قال رأيت حمارا وأراد منه البليد من دون نصبه، متعارف للبليد يقال حمار مثلا، من دون نصب قرينتين، فهذا هو تسمى الكذب، لأن كلمة حمار بدون قرينة للحيوان، لهذا الحيوان، وهو لم يرى الحيوان غير الإنسان، ولو كان بليدا غير الإنسان، فهذا ما نصب قرينة، ظاهر الكلام مخالف للواقع فيكون كذبا.
وذا رأيت حيوان
أي، وإن لم يكن المراد مخالف، أما مراده إنسان بليد مثلا. صريح ما قلناه بأنه يريد شيئا المتكلم في التورية، وظاهر كلامه مخاطب يفهم شيئا آخر، يقول محياه مو يريده، متكلم يريد أي معنى يريد، إذا لكلامه ظاهر هذا الظاهر إن كان مطابقا فهو صدق وإلا فهو كذب. هذا كلام القوانين، فعلى هذا التفسير تكون التورية من مصادق الكذب. فشيخ يعلق، فإن أراد اتصاف الخبر في الواقع، خبر واقعا وعند الله يوصف بالصدق والكذب، إذا كان بكلامه ظاهر كذلك، فقد تقدم أنه دائر مدار موافقة مراد المخبر ومخالفته للواقع. يعني فقد تقدم مراده أن هذا الذي قلته لم يقل به أحد. الناس إذا اختلفوا في اعتقاد أيضا معتبر لا يعتبر هذه، وأما مراد المتكلم فلا شك هذه بدون خلاف أحد، لا بد من هذا قدر، لأنه معنى الخبر والمقصود منه، معنى الخبر ومقصود المقصود من المخبر المتكلم هو الذي أراده دون ظاهر الذي لم يقصد. كثيرا ما الكلام له ظاهر والمتكلم لا يقصده، إما ينصب قرينة أو بدون نصب قرينة، حتى لو كان عمدا يخفي القرينة أو اشتباها ونسيانا يخفي القرينة، قطعا لا يريد هذا الظاهر مثلا، فكيف يقال يرمى كلامه بالكذب؟ أو الكفر مثلا، الكفر عن نفس الشيء كذب، فكيف يرمى بهذا الشيء معلم لم يقصده؟ فلا بد أن الذي ينسب إلى أحد يكون مرادا ومقصودا، كلام القوانين لا يمكن تسليمه. وإن أراد اتصافه عند الواصف فهو حق مع فرض جهله بإرادة خلاف الظاهر. بلى هذا الذي قلت لكم بأنه غالبا الناس يرمون بالكذب، مو كذب واقعا، إنسان كن يحتار فلان كذب عليه فالكذبه كذا يمكن استعمل تواريخ مثل كذب. غالبا هالشيء الواصف لما يصف كلام المتكلم الذي سمع منه وهو متكلم بالتورية لم يكذب. أما عندكم ما أدري تورية، إذا أدري تورية مع النظر تورية هذا عدد بالمحصول لي، عندكم ما أدري تورية، أنا أشوف ظاهر كلامي خلاف الواقع أرميه بالكذب، فعند الواصف يكون كذبا. هذا قصد اللي صاحب القوانين لا بأس، هذا الكلام مثيل، لكن هذا مو معناه أن التورية كذب. التورية مو كذب، الواصف يراه كذبا، يظنه كذبا، يزعم أنه كذب، وأما أنه واقعا كذب لا، مواري لم يكذب. وإن أراد اتصافه حين عند الواصف فهو حق مع فرض جهل الواصف بإرادة خلاف الظاهر، يعني بالتورية الواصف جاهل بأنه أراد خلاف الظاهر أنه استعمل التورية، لكن توصيفه حينئذ باعتقاد أن هذا هو مراد المخبر ومقصوده فيرجع الأمر إلى نفسه. يقول الشيخ أيضا هنا أيضا بالدقة نشوف كلام صاحب القول مشهور كلامهم يتوم، لأن الواصف لما يقال له كيف ترمي هذا الرجل بالكذب، يقول تكلم بهذا الكلام معلوم ظاهره مقصوده هو، وتكلم وأخبر وقصد وقال هذا ظاهر كلامه، فيعتقد أن هذا الظاهر هو مقصود، لا يعلم متكلم ما أراد هذا الظاهر، جاهل به، فيعتقد أن المتكلم قصد هذا الظاهر، فالمعيار هو قصد المتكلم. في الحقيقة رجعنا إلى قصد المتكلم، لكن شيخ هذا لكن استدراك لإن أراده، بل هذا حق إذا أراده أن الواصف يصفه يصف كلام المواري بالكذب في نفسه عند نفس الواصف يجاهد بالتورية، لكن أيضا من هذا الكلام يستفاد بأن في التورية في الكذب لا بد من اعتقاد المتكلم وقصده للمعنى، هو المعيار مو ظاهر الكلام، لكن توصيفه حينئذ يعني توصيف الواصف كلام المتكلم المواري حينئذ يعني حال جهله بإرادة المتكلم خلاف الظاهر باعتقاد أن هذا هو مراد المخبر، هيك يعتقد الواصف، يقول المخبر تكلم بكلام ظاهر كلامه هو مقصوده هو أخبر بهكذا، فيرجع الأمر إلى إناقة اتصاف بمراد المتكلم وإن كان الطريق إلى اعتقاد المخاطر، فالنتيجة انتهينا إلى اعتقاد المخاطر، الطريق صار اعتقاد المخاطر، لأن الواصف يقول هذا يكذب لأن المخاطر اعتقد وقصد هذا المعنى الظاهر، ما يفكر بأن المخاطر أراد معنى آخر، إذا يفكر هذا بعد عرف بالتورية وما صار تورية وما استفاد المتكلم شيئا. فنحن مع صاحب القوانين، بيننا وبين صاحب القوانين العرف وهذه الاستعمالات، هذا يثبت المعنى اللغوي أن روايات وآيات إذا أتينا بها مؤيدات، هذه كثيرا ما في الكفاية وغيره كذا في المواضيع أمور لفظية كذا، نقول أفضل شيء هو التبادر، ما يتبادر من اللفظ هذا دليل، اللي هو متعارف بين الناس استعماله ويتبادر ومألوز الدين هذا هو الدليل التام. أما نتمسك بآية تدل على هذا المعنى، هذا مجرد استعمال، استعمال عام من الحقيقة والمجاز، استعمال ما، فلذا نحن لو أتينا بهذه الروايات الآن على خلاف ما يقوله صاحب القوانين، قوانين يقدر يخلص من ذلك كله، هذا استعمال عام من الحقيقة، أنا أقول ثبت هذا المعنى أنه حقيقة أيهما، بعدين هذا مؤيدات، ما يؤيد أن التورية مو كذب إن كما يقوله كما حسب تعريف صاحب القوانين، هذه الرواية ما يدل على سلب الكذب عن التورية ما روي في الاحتجاج، نحن من نحتاج إلى صحة هذه الرواية في هذه المواقع اللفظية، يقال حتى لو لم تثبت هذه الرواية في زمن الاحتجاج اللي تكلم بها الكلام هذا كان متعارف بينه ويستعمل التورية ويغاد منها أنه ليس بكذب، أنه سئل الصادق عليه الصلاة والسلام عن قول الله عز وجل في قصة إبراهيم على نبينا وآله عليه السلام: بل فعله كبير ماذا تسألهم إن كانوا ينطقون. قال: ما فعله كبيرهم ما كذب إبراهيم. هذه من هالجزء نعلم أنه هذا كلام الإمام، كلام دقيق، نفس هذا الكلام من مناطق يذكرون، دقيق هذا الكلام. ما فعله كبيره وما كذب إبراهيم، بل فعله كبيره صحيح أن يقول، يقول هذا ما كذب كيف؟ لأن بعد سجعل جملة شرطية: إن كانوا ينطقون، هذا الجزاء مقدم على الشرط، إن كانوا ينطقون فعله كبيره، يعني كسر الأصنام نسبه ما كسر الكبير وجعل الفأس على عنق الكبير فقال بل فعله كبير.
هذا تفسير للقضية النائمة، قضية شرطية اسمها دلول يعني للطورية خلاف خصوص الآية.
هذه نقول الإمام صحيحا قال ما كذب إبراهيم، كيف ما كذب؟ يبين التورية، يقول أنهم أي إن نطقوا فكبيرهم فعل، ومفهومه إن لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم، فما نطقوا ما كذب إبراهيم. جملة الشاطية صفها وكذا دقيقة محفظة من مناطق تقول دقيقة الكلام عليه. جملة الشاطية صدقها وكذبها بصدق الملازمة وكذب الملازمة، وإلا الجملة الشاطية مؤلمة من حمليتين، الحملية كاذبة، الحملية الثانية كاذبة، لكن بين الكاذبتين تكون ملازمة، هذه الشاطية صادقة. مثلا: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. للرحمن ما ولد في كاذب، أنا أول عابد لا يعبد ابن الله، هذا كاذب، لكن ملازمة بلا. فإذا لله ولد النبي لأشرف المخلوقين، تمام، فهو يكون أحسن أشرف أولى من الناس أن يعبد ولد الله مثلا، فالملازمة ثابتة. أما المقدم وحده لجملة حملية كاذب، جملة حملية التالي أيضا كاذب، لكن الملازمة ولازمة صادقة.
صدق الشافعي على التعريف اللي قدمه مصر
إبراهيم، هم فهموا أنه إبراهيم يقول أنا ما كسرت بل كبيرهم كسرهم،
هم ما في إضمار، بس هم ما في إضمار في شرطيهم. كيف يستدلون بالآية على التعريف اللي قدمه
على تعريف من؟
التورية
فعلا صحيح، الرواية صحيحة
فيها شرط،
بلى ما فهموا معيار، مو الإضمار وغير الإضمار، معيار أن للكلام المخاطب يفهم شيئا خلاف الواقع، والمتكلم يريد شيئا دقيقا المتكلم لا يفهمه، المتكلم ما يفهم أن هناك شرطية مربوطة بالجزاء ومقدم وكذا، يقول بل فعله هذا كذب، بل فعله كلام كبير، هم يعتقدون صنم ما هو متعارف، ما جابوا لحدنا، ما جابوا هذه كذبون. لكن إبراهيم استعمل إن كانوا ينطقوا، ما نطقوا ولا لم يفعل إبراهيم، لم يفعلوا كبيره، إيش لم يفعلوا كبيره فما هو ما نطقوا، ما كذب إبراهيم.
فالنتيجة نقول
انه في
الاستقامة
في
الشرط
جهة الهام، جهة الهام في الاستقامة الشرط ممكن استقامة هذه الشرط، مو ما يضرب استجاهة الإبهام. قصدنا في هذا المقام مو مسألة إبهام وعدم إبهام، قصدنا في هذا المقام أن الجملة في هذا استعمال تورية، إبراهيم استعمل تورية، هم فهموا شيئا خلاف الظاهر خلاف الواقع، كان وإبراهيم قصد شيئا كان خلاف الواقع، صحيح الرواية هذه، بل ينسب إلى إبراهيم بعض الروايات أنه كذب ثلاث كذبات، وفي بعض الروايات يستفاد يأيد ليش يقول هذا المؤيد، يأيد كلام القوانين، في بعض الروايات يستفاد أنه إبراهيم كذب لكنه كذب في مقام الحق في مقام الصلح، إذا جائز مستثنى بيتي. ونحن ما نمشي على الروايات، الروايات لا دليل على المعنى اللغوي ولا كذا ولا نسمي مؤيد، ما يجي من أحسن من باب أنه أمر شيء يستفاد منه بلا، أما موضوع لله اللي قلنا يتبادى هو الصحيح، أما هذه لا، يقولون في ثلاثتهم هم أكو تورية هم بعض يقولون فلعنا أنه قلبه في الأمر الأول قال عندي سقيم، الآن يمكن يأتي سقيم، الآن أفسر لكم هذا المعنى شنو معنى. أمر الثاني هو هذا بل فعله كبير، أمر الثالث حينما كان يسافر مع زوجته سارة قال لها إذا الملك قال أنا أقول هي أختي، لأن أنت ربي يمكن أنا ما يجيك إذا يقول أن زوجها يقتل، الزوج يقتل عسل بعد أنت ما يمكن يأخذها. أما إذا أختي يقول خبز سلمها إلي بعد لا يقتل، حفظ نفسه من القتل عن هذا الجائر. ثم قال لما مد يده يبوسات كذا، تفاصيل القصة. وفي جميع الثلاثة بعض الأولاد لا يعلموا أن هذه تورية. أما مسألة أختي يقول بلا المؤمن أخو المؤمن من باب الأخت من هذا الباب التورية. وحسناني هذا سنين الآن اللي من بن على طريق أنا قلنا الآن النساء كما أنا قلنا، وسئل عن قولي عليه السلام أن يتهيأ أنكم سارقون، قال إنهم سارقوا يوسف من أبي حمك. أكو رواية هناك من مسألة يوسف، يوسف كذبة السر للأمر المهم جواز المصالح كذا هم تمام هذه، ولكنه التورية ممكن. فقال في بعض الأوقات الشكل، ألا ترى أنهم قالوا نأكلوا صواع الملك ولم يقولوا سرقتم صواع الملك، مرادهم أنكم سرقتم يوسف من أبيه، هذا مرادهم أنكم نفهموا أنكم سرقتم صواع مثلا المكيال مثلا، هذا توري. وسئل عن قول الله حكاية عن إبراهيم إني سقيم، قال ما كان إبراهيم السقيم المرتدد، إنما عنا سقيما في دينه أي مرتادا. هذا كلام الإمام. مرتادا ما معناه؟ مرتاد يعني طالب لشيء محدد كذا. هنا أكو تفسيرين، أيهما تفسير؟ تفسير ذكره العلماء، أنا ما أفضل هذا التفسير. يعني أنا في ديني مو معناته مثل باقي الناس، ناس ضعفاء في الدين، النبي لا يكون ضعيف في دينه، لكن نسبيا بينه وبين ربه يرى ضعيفا جدا في دينه، يحب المعارف والأشياء أكثر وأكثر مثلا. هذا تفسير، أنا ما أفضل هذا التفسير. تفسير ثاني مرتاد، المريض يكون طالب للدواء حتى يعالج مرضه، هو هم كان يعالج طريقا حتى ينشر الدين بينهم. أنا المريض في ديني بهذا المعنى، أنه عندي مرض في ديني لنشر الدين أطلب دواء فريقا علة شيئا مثلا. هذا هم احتمال، أي منهما تقتلمت مرتاد بكلام الإمام أيهما تستر
قول النبي ووجدك ضالا فهذا
إيبا ضالا هذا مو داخل مع الله يفسره فأنه كان
ضالا طريقة هداية قول
لا 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 في حال صغيره رواية عليه ورغضة صحيحا مبين بأنه في حال الصغير قصة اللي كان صغير النبي خارج من مكة ولا الطريق أبن عن الطريق وعبد المطلب إجا وكذا وجمعهم كذا أتوا به خلاص. المهم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يستأذن علي أن يتقدم الآن هذا المعنى، فيقول الجار يقولي ليس هو ها هنا، قال لا بأس ليس الكذب فإن سلب الكذب لم يعلم الإشارة إليه، ها هنا موضع خال الموضع خال من الدار إلا وجهه سوى ذلك. الإمام لما يقول هذا من البديهيات، لا ليس ها هنا هو يقصد نفهم يعني ليس في هذا البيت، أما هو متكلم يقول ليس ها هنا في هذا الجزء من البيت مثلا، هكذا الإمام قال لا بأس به. وروي في باب الحيل من كتاب الطلاق المسعود أن واحدا من الصحابة، هذا هو عن رواية ضعيفة لكنها مؤيدة لما نقوله لما يقوله الشيخ تورية موكدة، صاحب واحدا آخر فاحتفظه ما في الطريق أحده المصحوب، لكنه مو ما عندهم يقين بأن هذا من قبيلة وما يطلبون دم من قبيلة فلان كذا يأخذ يسعون منه، فإن كان صاحب هذا لا مو منهم هذا أخي مثلا، إنه هو فأحلفوه فحلف لهم أنه أخوه. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقت، يعني كان متألم يعني كذبت وحلفت بالكذب مثلا. النبي قال لا ما كذبت، المسلم أخو المسلم، هذا الذي قلنا في مسألة إبراهيم سارة وكذا أنها أختي كذا في كتابه إلى غير ذلك ما يظهر من ذلك. هذا يظهر منه ذلك روايات استعمالات ظهور تبادر نعم الدليل، ولا مجرد الروايات مو دليل على المطلوب. والحمد لله.